أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى أنه من الذكر الدليل الذي البرهان الدليل الذي قد يستدل به لإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكان هذا الدليل هو عبارة عن هذا، أن العقاب والثواب الأخروي هناك آراء فيه رأي الأول يقول أنه من باب تجسم الأعمال، رأي الثاني يقول بأنه من الآثار الوضعية التي تترتب على المعصية والإطاعة، فالثواب يترتب على الإطاعة قهرا والعقاب يترتب على ماذا؟ على المعصية، فهي آثار وضعية للثواب للمعصية والإطاعة. الثواب والعقاب آثار وضعية تترتب على الإطاعة والمعصية. الرأي الثالث يقول لا، أن الثواب والعقاب هو وعد من الله سبحانه وتعالى، صدر منه قرار، منه صدر منه هذا الوعد، وأوعد المطيع بالثواب وأوعد العاصي بماذا؟ بالعقاب، وهما أمران مجعولان من قبل المولى سبحانه وتعالى، حيث أنه وعد هذا بالثواب ووعد العاصي بماذا؟ بالعقاب. هو يقول بأنه لا مجال لحكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان على الرأي الأول والرأي شنو؟ الثاني. لماذا؟ لأن العقاب والثواب على هذين الرأيين ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمر قهري يترتب على هذا الشيء، ترتب سائر الأمور القهرية على ماذا؟ على ترتب المعلول على العلة. المعصية فيها شيء يقتضي ماذا؟ العقاب، والإطاعة فيها شيء يقتضي الثواب، فترتب هذا ترتب قهري لا معنى للقبح. قبح إنما يقال في الأمور شنو؟ الاختيارية، عندما يكون الفعل اختياري يقال بأن هذا قبيح وأن هذا الفعل ليس قبيحا. أما الأمور القهرية الخارجة عن الاختيار لا يتصور فيها مسألة القبح، فلذا لا معنى لأن نقول أن العقاب على مخالفة التكليف مع عدم البيان قبيح عندما نفسر العقاب بهذا التفسير الأول أو شنو أو الثاني، يعني عندما نقول أنه من باب تجسم الأعمال أو نقول أنه من الآثار الوضعية التي تترتب على الإطاعة والعصيان. فإذا لابد أن نذهب إلى الثالث. على الرأي الثالث يقول بأنه أيضا لا سبيل إلى حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان. والسر في هذا أنه إحنا ما نعرف شنو الملاك الذي لأجله أوعد الشارع بالعقاب على المعصية، ما ندري. أكو أمور واضح أنها ليست هي الملاك، لا يمكن أن يكون وعد الله سبحانه وتعالى للعاصي في الدار الدنيا وعده له بالعقاب الأخروي من باب التشفي، أكيد ليس من باب التشفي، إن الله سبحانه وتعالى ينزه عنها. كما أنه ليس الغرض من هذا الوعد الإلهي بالعقاب على المخالفة، ليس الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو شنو يقولوا ياي؟ ردع العاصي عن شنو؟ عن الفعل، أو ردع غيره عن ماذا؟ عن أن يأتي بمثل هذا الفعل، ليس الغرض هذا. لماذا؟ لأنه انتهت دار الدنيا، دار الامتحان، دار الاختبار، دار التكليف، انتهى، وإحنا يوم القيامة ما له معنى نقول أن الله يعاقب في يوم القيامة لأجل ماذا؟ أن يرتدع هذا الفاعل أو يرتدع غيره عن الاتيان بماذا؟ بهذا الفاعل. فإذن لماذا الله سبحانه وتعالى يوعد العاصي في دار الدنيا بالعقاب الأخروي في يوم القيامة؟ لا نعرف ما هو الملاك الذي لاحظه الشارع وعلى أساسه وعد العاصي بالعقاب ووعد المطيع بماذا؟ بالثواب. ما نعرف شنو الملاك. إذا ما نعرف شنو الملاك شنو معنى أن العقل يجي يقول بأنه يقبح شنو العقاب؟ إنما يستطيع العقل أن يتدخل ويقول يقبح أن يعاقب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان حينما يعرف ما هو الملاك في العقاب. شنو الملاك في العقاب؟ يقول هنا يقبح، هنا يقبح. أما مع عدم معرفة الملاك الذي لاحظه الشارع عندما أوعد العاصي بالعقاب فلا معنى لأن يتدخل العاقل ويحكم بقبح هذا العقاب، أن العقاب في يوم القيامة الأخروي على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان عقاب قبيح. هذا لا معنى له. يعني نحن نحتمل أن بنظر الشارع مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان كمخالفة التكليف الذي تم عليه شنو بيان الملاك اللي لاحظ الشارع عندما يريد يعاقب أو عدم العقاب لعله يشترك فيه المخالفة مع عدم مع البيان والمخالفة مع عدم شنو عدم البيان، اللي هو تعبير آخر عن أنه أن مخالفة التكليف المعلوم يترتب عليها العقاب، مخالفة التكليف المحتمل لعله هو من قبيل مخالفة التكليف شنو المعلوم يترتب عليه. يعني أوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب على أنا مخالف كلتا المخالفتين، يقول هذا أمر ممكن ويمكن فرضا، حينئذ كيف نحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه شنو البيان، اللي هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا خلاصة ما يمكن أن يبين بهذا الوجه، وبالتالي لا أساس لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم يقول بأن هذا في العقاب الدنيوي لا ممكن، يعني نقدر نقول بأن العقاب الدنيوي يمكن دعوة أننا نعرف ما هو الملاك في العقاب شنو الدنيوي، لماذا يعاقب العاصي عقابا دنيويا ويعاقب لأجل أن يرتدع هذا العاصي عن التكرار هذا الفعل ويرتد غيره عن الاتيان بهذه المخالفة، فيكون معقول هذا أنه يعاقب لأجل ذلك. لكن في دار الوقت الآخرة بالنسبة إلى العقاب الأخرى هذا غير متصور. وعليه فمن المحتمل أن يكون الملاك الذي بملاحظته أوعد بالعقاب الشارع أوعد بالعقاب أن يكون هذا الملاك ثابتا في مورد المخالفة حتى مع الشك، مو فقط يختص بالمخالفة مع العلم بالتكليف تم عليه البيان، لا قد يكون هذا الملاك موجود في مخالفة التكليف حتى مع الشك في ذلك التكليف، يعني التكليف الذي لم يتم عليه البيان. فكيف يدعى حكم العقل بقبح صدوره من المولى أو يدعى تطابق آراء العقلاء كما يقول المحقق الأصفهاني تطابق آراء العقلاء على قبحه حفظا للنظام؟ هذا هو الدليل. الملاحظة هي هذه، أنه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي القاعدة العقلية عند من يقول بها وهو المشهور، ظاهر أن مرادهم من حكم العقل بالعقاب مو ناظرين للعقاب العقاب الفعلي، عقاب ناظرين لاستحقاق العقاب، بمعنى أنهم يقولون بأن العبد إذا خالف التكليف الذي تم عليه البيان يستحق العقاب وأن يعاقب. العقاب أمره من وطن الله سبحانه وتعالى، قد يستحق العقاب لكنه لا يعاقب، يشمله العفو الإلهي، تشمله الرحمة. العقل ما يتدخل في أنه يعاقبه وما يعاقبه، وإنما اللي يدرك العقل هو استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان، وأيضا يدرك عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه. هذا القائل بالبراءة إيشي يدعي؟ فالمدعى هو الاستحقاق وعدم الاستحقاق، للعقاب وعدم العقاب. من يخالف التكليف الواصل المعلوم الذي تم عليه البيان بنظر العقل هذا يستحق العقاب، يستحق العقاب، بمعنى أنه لو عاقبه المولى فهذا العقاب في محله، في محله، ليس ظلما، بخلاف من يخالف التكليف الذي لم يتم عليه البيان، العقل يرى بأن هذا لا يستحق العقاب، فلو عاقبه المولى يرى بأن هذا العقاب ليس في محله، هذا العقاب ليس في محله. فما يحكم به العقل هو الاستحقاق وعدم الاستحقاق، للعقاب وعدم العقاب. نعم، يترتب على ذلك أن حكم العقل بالاستحقاق وعدم الاستحقاق، استحقاق في صورة مخالفة، يعني قال بالوراء نتكلم، الاستحقاق في صورة مخالفة التكليف الواصل تم عليه البيان، عدم الاستحقاق في صورة مخالفة التكليف غير الواصل. يترتب على ذلك أن العقاب على تقدير حصوله ليس قبيحا مع الاستحقاق، وأنه يكون قبيحا مع عدم الاستحقاق. كما قلنا لو عاقبه الشارع فالعقاب مع الاستحقاق ليس قبيحا، لكنه مع عدم الاستحقاق العقاب يكون شنو؟ قبيحا. هذه مسألة، هذا يعني خلنا نفرض منه. الأمر الآخر اللي نقوله هو أن الاستحقاق، بعد أن ثبتنا أن القائل بالبراءة ناظر إلى الاستحقاق ما ناظر إلى العقاب، وأن استحقاق العقاب، ونجي مرة ثانية نقول هو أن الاستحقاق وعدم يترتبان على المخالفة وعدم المخالفة. السؤال هذا أنه هل يترتبان قهران أو يترتبان بالاختيار؟ استحقاق مو العقاب، العقاب عندما نقول العقاب يترتب على المخالفة واضح أنه الترتب ليس قهريا، ليس قهريا، العقاب فعل المولى وليس قهريا. لكن عندما نقول أن الذي يترتب على المعصية على المخالفة هو استحقاق العقاب، هذا ترتب قهري ليس اختياري، هي المخالفة وحد فيها شيء يقتضي شنو؟ يقتضي استحقاق العقاب. مو أنه يجي الشارع هو يجعل هذا الاستحقاق، لا، هي المخالفة تقتضي ماذا؟ فيها شيء يقتضي استحقاق العقاب، وعدم المخالفة أي الطاعة فيها شيء يقتضي عدم استحقاق العقاب. فاستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب ترتبهما على المخالفة، وعدم المخالفة ترتب قهري ليس اختياري، ترتب قهري يترتبان عليهم. وهذا يسمح لنا أن نقول بأن استحقاق العقاب على المخالفة من الآثار الوضعية للمخالفة التي تترتب عليها شنو؟ قهر، كترتب التوفيق على إطاعة الوالدين مثلا، وعدم التوفيق على عقوق الوالدين. ترتب قهري أثر وضعي هذا للمخالفة، يترتب ترتب قهري وهو شنو؟ استحقاق العقاب، مو العقاب، استحقاق العقاب. إذن استحقاق العقاب هذا الذي يدركه العقل، وعدم استحقاق العقاب أمران ليس مجعولين للشارع، لم يحصلا على تقدير حصولهما بقرار من الشارع، ليس هكذا، وإنما يترتبان على المخالفة، وعدم المخالفة قهرا كما ذكرنا. بالضبط من قبيل ترتب الحرارة على النار، ومن هذا القبيل المخالفة تترتب على استحقاق العقاب. حينئذ إذا علمنا بكل الأمرين صار ضمين الثاني للأول، أن منظور القائل بالوراء هو الاستحقاق وعدم الاستحقاق، وأن ترتب الاستحقاق وعدم الاستحقاق على المخالفة وعدم المخالفة هو ترتب قهري من قبيل ترتب الآثار الوضعية على الأفعال، حينئذ العقل هو دور المدرك، ويدرك هذا الشيء، يدرك استحقاق العقاب عند شنو؟ المخالفة، ويدرك عدم استحقاق العقاب عند عدم المخالفة والطاعة. يعني يدرك الملازمة، بعبارة يدرك الملازمة بين المخالفة وبين الاستحقاق، يدرك الملازمة بين عدم المخالفة أو قل الطاعة وبين شنو؟ وبين عدم الاستحقاق، يدرك هذه الملازمة بينهما. وحينئذ يمكن أن ندعي بأن ما يدركه العاقل هو الملازمة بين الاستحقاق وبين مخالفة التكليف الذي قامت عليه الحجة، ويدرك العقل عدم الاستحقاق ملازمة بين مخالفة التكليف الذي لم تتم عليه الحجة وبين عدم يقول إذا خالف التكليف الذي تمت عليه الحجة هاي المخالفة لازمها ماذا؟ استحقاق العقاب، ويدرك استحقاق العقاب على تقديري أن تكون المخالفة مخالفة لتكليف تم عليه البيان. وأما إذا كانت المخالفة مخالفة لتكليف لم يتم عليه البيان، لم يصل إليه بعلم أو علمي، لم تتم عليه الحجة، هنا يقول ماكو ملازمة بين هذه المخالفة وبين استحقاق العقاب، بل أكو ملازمة بين هاي المخالفة وبين عدم استحقاق العقاب. ممكن شيء يدعي هذا الشخص، ما له معنى نجي نقول له بأنه شلون التتعي، شلون العقل يحكم بماذا؟ باستحقاق العقاب، هو ما يدري شنو الملاك الذي لأجله، يعني الذي لاحظه الشارع عندما وعد بالعقاب. هذا كلام بعد كله ما له معنى، لأن هذا إنما يكون عندما نقول ماذا؟ بأن العقاب والثواب هما فعلان لمن؟ للمولى، قرار من قبل المولى، هو وعد بالعقاب. يقول من يزيش الملاك في هذا الوعد في الحالة الآخرة؟ لا يمكن أن يكون التشفي، لا يمكن أن يكون منع العبد من تكرار الفعل أو منع غيره من الاتيان بالفعل، كل هذا غير ممكن، غير متصور. فلذلك ما نعرف شنو الملاك، نتحير شنو الملاك. وما عدم معرفة الملاك يجي ما ذكر من أنه لا معنى لأن يأتي العاقل ويحكم بقبح العقاب. هذا كله مبني على تصور أن من يقول بالبراءة يكون ناظر إلى العقاب وعدم العقاب، بينما الظاهر أن من يقول بالبراءة العقلية هو ناظر إلى الاستحقاق وعدم الاستحقاق، وهذا هو الذي يدركه العقل. العقل ما يجيب بأنه هذا يعاقب يوم القيامة، شنو يعاقب يوم القيامة؟ العقاب أمر منوط بالمولى سبحانه وتعالى. العقل يدرك الاستحقاق، ملازمة أكو بين مخالفة وبين الاستحقاق، بين الإطاعة وبين عدم الاستحقاق. سرعية الأمر العقلي يجي هنا يجي يدعي، قال بالبراءة يقول أنا عقلي يجي يدعي أن الملازمة بين مو مطلق المخالفة للتكليف وبين الاستحقاق، وإنما الملازمة بين المخالفة للتكليف الذي تم عليه البيان وبين شنو؟ وبين الاستحقاق. أما مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ما هو ملازمة بينه وبين الاستحقاق. وقلنا أن معنى حكم العاقل بالقبح وعدم القبح نرجعه إلى هذا، بمعنى يعني يكون يفسر بتفسير يستجمع مع ما قلناه من أن ما يدركه العقل هو الاستحقاق وعدم الاستحقاق. يكون يفسر بهذا المعنى، بمعنى أن العقل يدرك أن العقاب لو صدر من المولى يكون في محله مع الاستحقاق، ويكون في غير محله مع عدم شنو؟ مع عدم الاستحقاق. هذا اللي يكون في غير محله بعدم الاستحقاق يعبر عنه شنو؟ بالقبح. فيقال بأنه قبح العقاب بلا بيان، والمقصود شنو؟ أن العقاب لو صدر من المولى في موارد عدم الاستحقاق كما لو أطاع التكليف، لو صدر عقاب لو صدر عقاب فهو ليس في محله، فهو قبيح من خلاف العادة. هذا يجي يقول بأنه لو خالف التكليف الذي لم يتم عليه البيان استحقاق ماكو، فالعقاب لو صدر لكان شنو؟ قبيحا، كان في غير محله. ومن هنا يظهر لأنه لا يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أي إشكال ثبوتي، فالمحذور ثبوتي ما موجود في هذه القاعدة. وهذا الإشكال الذي طرحناه هو أساسا مبتني على ماذا؟ على الرأي الثالث كما هو ذكر في تفسير العقاب والثواب، مبني على التفسير الثالث، وهو شنو؟ هو أن العقاب والثواب هو قرار من قبل الشارع نفسه ووعد إلهي من باب المجازات. بينما إذا قلنا بأنه لا، أن العقاب والثواب من الأمور القهرية التي تترتب على المخالفة وعدم المخالفة، أو على رأي قال بقبح العقاب بلا بيان تترتب على مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان ومخالفة التكليف الذي لم يتم عليه شنو؟ بيان. هناك استحقاق، هنا ماكو استحقاق، وهو ترتب قهري لا دخل للاختيار فيه، فلا معنى لهذا الكلام كله. هذا الكلام كله مبني على افتراض شنو؟ أن العقاب والثواب يصدران بالاختيار. هاي من جهة. هذا قبح العقاب بلا بيان، هذا القبح ليس توصيف للاستحقاق حتى يقال بأنه لا معنى لتوصيف الاستحقاق بالقبح. وتقولون بأن الملحوظ بالقاعدة والاستحقاق وعدم الاستحقاق، شنو معنى أن يقول قبح العقاب يعني قبح استحقاق العقاب؟ مو هذا المقصود، ليس المقصود بالقبح هو توصيف الاستحقاق بالقبح، وإنما المقصود توصيف العقاب على تقدير شنو؟ صدوره. في مورد عدم الاستحقاق هذا العقاب يتصل بماذا؟ بالقبح، فيكون قبيحا على تقدير صدوره في موارد عدم الاستحقاق، بخلافه في موارد الاستحقاق فإنه يكون في محله ولا يدرك العقل شنو قبحه. ومنه يظهر أيضا أن ما ذكره من أنه أن العقاب الأخروي لا يترتب عليه أثر. وشنو العقاب الأخروي؟ ما كل أثر ما يترتب، شنو أثر؟ يعاقب على مخالفة حصلت في دار الدنيا، إما تشفي وهذا ينزع عنه كما قلنا، وإما أن يكون الغرض من العقاب الأخروي هو منع هذا من تكرار الفعل أو منع غيره من الاتيان بالفعل، هذا أيضا لا معنى له، لأنه عالم التكليف وعالم الابتلاء انتهى بانتهاء هذه الدنيا، في يوم الآخرة ما هو بعد التكليف، فلذلك لا معنى لعقاب شنو الأخروي. قلنا بأن العقل ما يثبت العقاب، ما له دخل بالعقاب، العقل لا يتدخل في إثبات العقاب أو نفي العقاب، يدرك العقل بأن هذه قضية منوطة بالمولى سبحانه وتعالى، وإنما اللي يثبت شنو استحقاق وعدم الاستحقاق، ما يثبته أكثر من هذا المقدار وهو الاستحقاق، بمعنى أنه لو صدر منه العقاب لكان في محله، وعدم الاستحقاق بمعنى أنه لو صدر منه العقاب لكان في غير محله، بهذا المعنى ثبت. أما صدور العقاب منه سبحانه وتعالى وعدم العقل لا يتدخل فيه، ولذا لا معنى لأن يقال أنه لا فائدة من العقاب، و لا ندرك هيك نقول، لا ندرك ما هو الملاك الذي لاحظه الشارع في العقاب في يوم القيامة. والحاصل أنه لا يوجد محذور ثبوتي في دعوى إدراك العقل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وما ذكر لا يكون دليلا على منع ذلك، كما أن الأدلة التي استدل بها القائل بهذه القاعدة أيضا لا تنهض لإثبات هذه القاعدة بحيث تكون برهان على إثبات القاعدة. نعم يمكن أن يستفاد منها كأمور كمنبهات وجدانية لهذه القاعدة، يمكن أن يذكر في هذا الصدد منبه أيضا لصحة هذه القاعدة، منبه وجداني لصحة هذه القاعدة، وهي آية قرآنية، هذه الآية قرآنية موجودة في آية رقم 165 في سورة النساء، إذا أكو قرآن أقرأها. في الآية تسلسل الآية أرسلنا رسلا قصصناهم عليك رسلا لم نقصصهم عليك رسلا مبشرين ومنذرين أحسنتم جزاكم الله خيرا. قبل هذه الآية ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول إرسال الرسول يقطع هذه الحجة، مع إرسال الرسول تكون الحجة لله على الناس، لكن مع عدم إرسال الرسول تكون الحجة للناس ماذا؟ شوي تأملوا بالآية، يمكن أن يستفاد من هذه الآية قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا إشارة إلى منبه وجداني، قضية وجدانية، هذا مو تشريع. يقول أن إرسال الرسول يقطع العذر، مع إرسال الرسول الحجة تكون للناس لله على الناس، فإذا خالفوا يستحقون العقاب بعد إرسال الرسول، لكن مع قبل إرسال، مع عدم إرسال الرسول لا، تكون الحجة لمن؟ للناس على الله، فيستطيعون أن يحتجون على الله، ما أرسلتنا، ما بعثتنا لنا رسولا. فإذا أخذنا الرسول كمثال للبيان، لبيان، وهذا هو المقصود للبيان، حينئذ يكون مفاد الآية هو هذا، أنه مع البيان تكون الحجة لله على الناس، فبإمكان الله سبحانه وتعالى أن يعاقب المخالف. مخالف لماذا؟ لأن الحجة له، الحجة له على الإنسان، فيحتج به، يقول أنا بينت أن أرسلت الرسول، بينما مع عدم إرسال الرسول، يعني مع عدم البيان، الحجة تكون للناس على الله، فلا يستطيع عقابهم ولا يكون مستحقين للعقاب. كيف يستحقون العقاب والحال ماذا؟ أن الحجة بيدهم على الله، لأنه لم يرسل ماذا؟ الرسول. قل هذه الآية إذا تأملنا فيها، خصوصا إذا فهمنا أنها هي يفهم منها أن هذا شيء غير مناسب له سبحانه وتعالى، أن هذا شيء لا يناسبه، أن ماذا؟ أن تكون له الحجة على الناس حتى مع عدم إرسال شنو؟ الرسل، وإنما تكون له الحجة على الناس مع إرسال الرسل، ومع عدم إرسال الرسل، مع عدم البيان، لا يناسبه أن تكون له الحجة على الناس، وإنما الأمر بالعكس، تكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما تقول الآية. فهي آية يمكن أن أعد، يعني تكون منبه وجداني على صحة قاعدة قبع العقاب بلا بيان، لأن المسألة انتهت إلى الوجدان لا إلى المرآن. على كل حال، أن الآية على تقدير أن يكون لها، نستظهر منها أن العقاب من دون بيان أمر لا يليق بصاحته المقدسة، وأنه ليس من شأنه ذلك. هذا لا يكون إلا باعتبار أن العقاب على خلاف الموازين، ولذا ينزه عنه سبحانه وتعالى، لا يليق بصاحته، على خلاف الموازين، ويكون ظلما وتعديا. ولو صح قانون حق الطاعة مسلك الآخر لكان العقاب على الموازين، لما كان العقاب ماذا؟ ظلما وقبيحا وعلى خلاف شنو؟ موازين. فلا يكون أمرا غير لائق به وغير مناسب له، لماذا؟ لأنه على الموازين، صاحب حق الطاعة، والعقاب على الموازين مع عدم البيان، العقاب على الموازين لأن الله له الحجة على من؟ على الناس. ما عدم البيان فضلا عن البيان. صالح القطاشي يقول ماكو فرق بين البيان وعدم البيان، على كلا التقديرين الحجة لله على الناس، فالعقاب يكون شنو؟ على الموازين، ولا يكون ظلم، ولا يكون شنو؟ تعدي. هيجي معنى الآية. غير لائق به وغير مناسب له. نعم قد لا يعاقب من باب العفو، لكنه لا ينفي كونه مناسبا له، بل هو مناسب لكنه يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. هذا الذي نفهمه من الآية، وهذا يمكن أن يكون منبه وجداني على صحة هذه القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.